أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى بنا الدرس السابق إلى كتاب الإيلاء، وعرفنا أن الإيلاء هو حلف الزوج على ترك وطئ الزوجة الدائمة المدخول بها قبلا، مقيدا هذا الحلف مقيدا بالزيادة على 4 أشهر أو دائما أو مطلقا لغرض الإضرار بالزوجة. هذا هو الإيلاء، يحلف على ترك وطئها في هذه المدة. الإيلاء له حكم يشابه حكم الظهار، وهو أن المرأة عندما يؤلي منها الزوج تتمكن أن تطالب الحاكم الشرعي بضرب المدة، أن يضرب لها مدة 4 أشهر، تسمى مدة التربص أو زمان التربص. فإذا الحاكم الشرعي يخير الزوج في هذه المدة بين أن يرجع للزوجة ويطأها وبين أن يطلقها، واضح؟ فإذا أراد الرجوع في المدة فيجب عليه أن يكفر ثم يرجع كفارة الإيلاء. هذا هو حكم الإيلاء. أدخلنا في النظر الأول من الأمور الأربعة المرتبطة بالإيلاء. النظر الأول في الصيغة، وقلنا أن الإيلاء ينعقد بكل لسان بأي لغة مع القصد إليه، يقع باللفظ الصريح كما إذا قال والله لا أدخلت فرجي في فرجك، ويقع باللفظ المحتمل إن قصد به الإيلاء كما إذا قال لا جامعتك أو لا وطأتك، هذين اللفظين وغيرهما لعله يحتملان الإيلاء ويحتملان معنى آخر غير الإيلاء. فإذا قصد المتكلم بهما الإيلاء ينعقد الإيلاء. زين، وصلنا لهذه العبارة، ولا يقع مع تجرده عن النية، ولا يقع مع تجرده عن النية إذا لم يكن نوى الإيلاء قصد الإيلاء وإنما كان هازلا، مثلا كان نائما لم ينوي، وهكذا كان غاضبا غضبا يرفع القصد، كان سكرانا شرب المسكر وتلفظ بهذا اللفظ، لا ينعقد الإيلاء، لأنه كما يشترط اللفظ في باب الإيلاء يشترط النية أيضا. أما لو قال لا أجمع رأسي ورأسك في بيت أو مخدة، مخدة محل النوم المكان الذي يوضع عليه الرأس، أو لا ساقفتك يعني لا أكون سقفا عليك، قال الشيخ هل ينعقد الإيلاء أو لا؟ قال الشيخ في الخلاف لا يقع به إيلاء. لماذا؟ شنو وجهه؟ وجهه أن هذه الألفاظ كناية عن الإيلاء، واضح، وليست ألفاظ صريحة أو محتملة للإيلاء، كناية. هذه الألفاظ ذكرها من باب اللازم، واضح، وهذا معنى الكناية. وقال في المبسوط الشيخ في كتاب المبسوط يقع مع القاصد، إذا كان قاصدا الإيلاء ينعقد الإيلاء بهذه الألفاظ. المصنف يقول وهو حسنون، لأن هذه الألفاظ صحيح أنها كناية لكنها ألفاظ تحتمل الإيلاء أو لا تحتمل الإيلاء؟ تحتمل الإيلاء. فإذا كانت تحتمل الإيلاء وكان المتكلم بها قاصدا الإيلاء ينعقد الإيلاء. ولو قال لا جامعتك في دبره لم يكن مؤلياً، لأن الإيلاء هو الحلف على ترك الجماع في القبول لا في الدبور. وهل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط؟ هل يشترط أن يكون الإيلاء منجزاً لا معلقاً على شرطين؟ المصنف يقول الشيخ الطوسي له قولان أظهر القولين، يعني رأي المصنف أظهر القولين هو اشتراطه، يعني اشتراط أن يكون الإيلاء منجزا، فلو علقه على شرط كما إذا قال إن جاء زيدون والله لا وضعتك إن جاء زيدون، واضح؟ أو على أو زمان متوقع متوقع، كما إذا قال والله إن جاء الربيع والله لا وضعتك في هذه الحالة. فلو علقه بشرط أو زمان متوقع كان لاغيا، يلغو هذه اللغة تلغو وليس لها أثر الإيلاء، بناء على أنه يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط. فلو حلف بالعتاق أن لا يطأها، هذه الألفاظ تحتاج إلى توضيح. الحلف بالعتاق يعني أن يقول الزوج للزوجة إن وطأتك فعبدي حر، فعبدي حر، هذا حلف بالعتاق على ترك وطئ الزوجة. فلو يعني مو حلف بلفظ الجلالة، حلف بالعتاق، يعني إن جعل يعني أن الزوج في هذه الحالة لا يحلف بالله سبحانه وتعالى، لا يذكر لفظ الجلالة، وإنما يحلف يريد أن يترك وطئها، يريد أن يترك وطئها، فيقولها إن وطأتك فعبدي حر، يريد يخوف نفسه حتى يترك وطئها. فلو حلف بالعتاق أن لا يطأها أو بالصدقة، يعني أن لا يطأها، شلون حلف بالصدقة؟ يعني يقول إن وطأتك فإني أعطي أموالي كلها صدقة، أيضا يريد ترك وطئ الزوجة فيخوف نفسه، يقول إن وطأتك أدفع أموالي كلها صدقة. أو بالتحريم، الحلف بالتحريم أن لا يطأها، شلون يعني؟ يعني إن وطأتك فجميع المحللات علي حرام، أو بالتحريم. لم يقع، يقول لم يقع الإيلاء ولو قصد الإيلاء، حتى إذا كان قاصدا الإيلاء لا يقع. لماذا؟ لأن في هذه الألفاظ لم يذكر فيها لفظ الجلالة، ويشترط في باب الإيلاء أن نطق بلفظ الجلالة، والله تالله إلى آخره لا وطأتك كذا. ولو قال إن أصبتك فعلي كذا، يريد يترك وطأها، يقول لها إن أصبتك يعني إن وطأتك فعلي كذا، يعني من المال أطيش أموال هالقد، لم يكن إيلاء باعتبار أنه نفس المطلب، ما يشترط في الإيلاء الحلف بلفظ الجلالة. ولو آلى من زوجة، عند زوجتين، الأولى آلى منها قال والله لا وطأتك مدة كذا 5 أشهر، ولو آلى من زوجة وقال للأخرى شركتك معها، الزوجة الثانية ما آلى منها يعني ما جاب صيغة الإيلاء، وإنما قال لها شركتك مع الأولى، لم يقع يعني الإيلاء بالثانية ولو نواه حتى إذا قصد الإيلاء، إذ لا إيلاء إلا مع النطق بسم الله. في باب الإيلاء يشترط النطق بلفظ الجلالة مضافا إلى النية، فإذا تحققت النية وحدها بدون لفظ الجلالة وبدون صيغة الإيلاء لا يتحقق الإيلاء، وكذا العكس إذا أتى بالصيغة ولم يكن ناويا لا يتحقق الإيلاء. ولا يقع إلا في إضرار. من الشروط المهمة التي لا بد من توفرها لكي يتحقق الإيلاء هو أن يكون الإيلاء في إضرار الزوجة، يعني أن يكون الزوج إنما حلف على ترك وطء الزوجة لغرض الإضرار بها، يريد يأذيها، يريد يضر بها، واضح؟ فإذا حلف على ترك وطء الزوجة لغرض آخر، أصلا مو لغرض إضرار، واضح؟ مو لغرض أن يضرها يؤذيها، وإنما لصلاح اللبن. في بعض الأحيان ترك وطء الزوجة لغرض أن يصلح لبنها، حليبها يصلح، يعني يكون جيدا، حليبا جيدا، لبنا جيدا. في هذه حالة هذا الحلف لا يتحقق الإيلاء بهذا الحلف، واضح؟ لأنه ليس في أضرار الزوجة وإنما لغرض صلاح اللبن. وكذا إذا كانت المرأة مثلا كان الجماع بها مضرا بها فيحلف على ترك وطء الزوجة لغرض عدم الإضرار بها في الحقيقة، يعني لغرض تدبير في مرض بالنسبة لها أو بالنسبة له هو لا يعني يأتي من وطئه لها مرض بالنسبة له، حلف على ترك وطئها لغرض أن لا يأتي ذاك المرض. في حاله يقول ليس له حكم الإله ولا يقع إلا في إضراره، فلو حلف لصلاح اللبن أو لتدبير في مرض له أو لها ما كفر لم يكن له حكم الإيلاء، وكان كالأيمان، يكون كالأيمان العادية التي يشترط فيها شروط لكي تتحقق ولا يترتب عليها حكم الإيلاء. الثاني المؤلي يعتبر في البلوغ، المؤلي نفس الشروط اللي اشترها في باب الطلاق هنا أيضا، ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل الاختيار يعني عدم الإكراه على الإيلاء والقاصد يعني أن يكون قاصدا، ويصح من المملوك حرة كانت زوجته أو أما المملوك إذا أراد أن يؤلي من زوجته سواء كانت حرة أو كانت أما يتمكن من ذلك، حرة كانت زوجته أو أما. طبعا الدليل هو عموم الأدلة، الأدلة عامة ما قيدت بالحر، ما قيدت المرأة بأن تكون حرة، وإنما يتحقق الإيلاء سواء كان الزوج حرا أو عبدا، سواء كانت الزوجة حرة أو أما. ومن الذم، الذم أيضا يتمكن من الإيلاء، الذم أهل الذمة الكفار أهل الذمة. ومن الخصي مرضوض الخين أو مقطوعتين أيضا لعموم الله. وفي ذاته من الوجوب ردد أشبهه الجواز، المجبوب هو مقطوع الذكر، مقطوع الذكر المجبوب هل يتمكن من الإيلاء أو لا؟ يقول هناك تردد، وهذا التردد له وجهان. الوجه الأول عموم الأدلة، الأدلة تشمله، الأدلة ما قيدت حكم الإيلاء بما إذا كان المؤلي شنو له ذكر لم يكن مقطوعا، لا، الأدلة كما تشمل هذا يعني غير المجبوب تشمل المجبوب أيضا. الوجه الآخر للتردد هو أن الحلف، حلف المجبوب على ترك وطء الزوجة حلف على الممتنع فائدة فيه، شنو معناه؟ معناه أن المجبوب لا يتمكن من الوطء، هو أساسا لا يتمكن من الوطء، فإذا حلف على ترك الوطء هذا حلف على الممتنع بالنسبة له، حلف على أمر لا يتمكن منه فلا يترتب عليه الأثر، ليس لا فائدة تترتب عليه. واضح؟ بعبارة أخرى المنصرف من الأدلة ما إذا كان المؤلي قادرا على الوطء فيحلف على ترك الوطء لغرض الإضرار بالزوجة، فإذا لم يكن أساسا لم يكن قادرا على الوطء لأنه مجبوب مثلا، في حالة هذا حلف على أمر لا يتمكن، حلف على الممتنع، والحلف على الممتنع لا فائدة فيه فلا يترتب عليه حكم الإيلاء. المصنف يقول أن الأشبه هو الوجه الأول، قول الأول وهو الجواز، الأدلة عامة تشمل المجبوب وغير المجبوب. إن قلت أنه ما كفائدة من هذا لأن هذا ما يتمكن من الوطء، قلنا أنه شنو خب لا الأدلة عامة، إذن المقتضي موجود، المانع أيضا مفقود لأنه وإن لم يتمكن من الوطء لكن بالنتيجة هو حلف على ترك وطء الزوجة أو لم يحلف، حلف على ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من 4 أشهر فيترتب عليه حكم الإيلاء، حتى إذا كان هذا غير بعبارة أخرى حتى إذا هذا الحلف حلف على الممتنع لكنه حلف أو ليس بحلف، حلف على ترك وطء الزوجة أو ليس بحلف على ترك وطء، حلف على ترك وطء الزوجة فيترتب عليه حكم الإيلاء. الأدلة أيضا عامة ما مقيد غير المجبوب تشمل المجبوب. وفي صحته من المجبوب تردد أشبهه الجواز. فئته المرأة ترفع من الحال الشرعي يضرب مدة 4 أشهر يخير الزوج بين الرجوع وبين الطلاق، إذا أراد الإنسان العادي أن يرجع يرجع بأن يطأها، يرجع لها ويطأها. المجبوب إذا أراد قلنا أن الإلاء من المجبوب يصح إذا أراد كيف يرجع؟ هل يرجع بالوضع؟ فهو ما يتفعل الوضع. يقول صنف تكون فيه كفأت العاجز يعني كفأت العاجز عن الوضع في العار عن الوضع ستأتي أن العاجز عن الوضع إذا أراد يعني على الزوج في مضمان التربص رجوعه بالقول لا بالفعل فيقول لها رجعت عن القسم عن الإله ويتحقق بذلك الرجوع. المجبوب أيضا كذلك وتكون فئته يعني المجبوب كفئة العاجز تكون بماذا؟ بالقول. النظر الثالث في المؤلى منها ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك. واضح شنو دليله؟ دليله الآن الرحمن الرحيم الذين يؤلون نسائهم تربص أربعة أشهر من نسائهم نساؤه النساء المنكوحة بالملك ليست نساء ليست نسوة بالنسبة لمن نكحها لأن هاي أما نكحت بالإماء بالملك لا بالعقد. من تنكح بالعقد هذه نسوة بالنسبة للناكح. ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك وأن تكون مدخولا بها يشترط أن تكون مدخولا بها. فإذا كانت الزوجة بعدها ما مدخول بها وآلى منها ما يتحقق الإيلاء. وفي وقوعه يعني الإيلاء بالمستمتع بها تردد أبوه المنع يعني المنع من وقوع الإيلاء بالمستمتع بها. هذا التردد له وجهان. الوجه الأول أن قوله تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر النساء كما تشمل المستمتع بها تشمل كما تشمل الزوجة الدائمة تشمل الزوجة المتمتع بها المستمتع بها. واضح نيات النساء بالنسبة للناكح. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن النساء صحيح أنها تشمل الاثنين لكن المتبادر من كلمة نساء واضح المنصرف من كلمة نساء الزوجة الدائمة واضح. فعندما قال الذين يؤلون يعني أن حكم الإيلاء إنما يختص بما إذا حلف على ترك وطء الزوجة الدائمة. فإذا حلف على ترك وطء الزوجة المستمتع بها هذا الحد يترتب عليه حكم الإيلاء. والضال صنف يقول أظهره المنع. إذا كأن المنف يا أن الآية يستفاد منها اختصاص حكم الإيلاء بالزوجة الدائمة. وفي وقوعه بالمستمتع بها تردد أظهره المنع ويقع بالحرة والمملوكة. ويقع بالحرة والمملوكة الإيلاء كما يقع بالحرة يقع بالمملوكة. طبعا المملوكة التي وطئت بماذا؟ بالعقد لا التي وطئت بالملك مو اللي وطأ مالكها بالملك لا اللي وطأ زوجها بالعقد هذه يقع بها الإيلاء. المرافعة هذه نقرة السطر الظاهر رافعة المرأة بالمدة بعد أن تقر إليها تتمكن ترفع أمرها الحاكم الشرعي هذا الحق حق لها. والمرافعة إلى حق المرافعة لضرب المدة يعني مدة التربص أربعة أشهر. فإذا رجعت الحاكم الشرعي الحاكم الشرعي هم ضرب لها أربعة أشهر خير الزوج بين الطلاق وبين الرجوع فانتهت الأربعة أشهر هل تتمكن الزوجة المؤلى منها أن تطالب بالرجوع أو لا؟ يقول تتمكن من ذلك. وإليها يعني المرأة الحق إليها بعد المدة واضح حق من؟ المطالبة بالفعل يعني أن تطالب الزوجة بالرجوع واضح. ولو كانت أمة ولو كانت أمة حتى إذا كانت الزوجة أمة لكن عندها زوج وعندها مالك تتمكن أن ترفع أمرها الحاكم الشرعي حتى يضرب المدة. فإذا ضرب المدة والزوج ما رجع لها تتمكن أن تروح وطالب الزوج بالرجوع وبالفئة المولى لا اعتراض له، هذه اعتراض للمولى مو للمؤلي، مو للمولي، ولا اعتراض للمولى، المولى لا يتمكن أن يمنعها أن تطالب الحاكم الشرعي بضرب المدة أو أن تروح تطالب زوجها بالرجوع لها. المولى ما يقدر يقولها لا ترحين الطالبين زوجك أن يرجع لك. المولى لماذا؟ لأن حق الاستمتاع للزوجة وليس للمولى. واضح. الزوجة الأمة حق يعني في من جهة العمل ومن جهة الخدمة هي لابد أن تخدم المولى، لكن حق الاستمتاع لها لا للمولى. فهي تتمكن أن تروح تطالب الزوج، قلت تعال ارجع لي زوجها اللي آلاها آلا منها، تتمكن هي أن تروح الطالبة أن يرجع لها طبعا بعد انتهاء المدة. ويقع الإيلاء بالذمية كما يقع بالمسلمة. الزوجة إذا كانت من أهل الذمة كفار من أهل الذمة، والدليل هو العموم الأدلة عامة. الرابع، النظر الرابع في أحكام الإيلاء، وهي مسائل: الأولى، لا ينعقد الإيلاء حتى يكون التحريم مطلقا أو مقيدا بالدوام أو مقرونا بمدة تزيد عن 4 أشهر. الإيلاء إنما يترتب عليه الحكم، حكمه إذا كان حلفا على ترك وضع الزوجة مقيدا بأزيد من 4 أشهر، أو كان أبدا أبدا مقيدا بالدوام، مقيدا بالأبدية، قال لها والله لا وضعتك أبدا، هذا أيضا يترتب عليه حكم الإيلاء. أو كان مطلقا يعني ما ذكر مدة أصلا، والله لا وطأتك، هذا مطلق أيضا يستفاد، يترتب الإيلاء حكم على هذا الحين. لا ينعقد الإيلاء حتى يكون التحريم مطلقا، مطلقا يعني ما يقيد الإيلاء بزمان، يقول والله لا وطأتك، قيدا بالدوام، والله لا وطأتك دائما، والله لا وطأتك أبدا، هذا أيضا يتحقق. أو قرونا بمدة تزيد على 4 أشهر، والله لا وطأتك 7 أشهر، أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلا بعد انقضاء مدة التربص يقينا أو غالبا، كقوله وهو بالعراق حتى أمضي إلى بلد الترك وأعود. إذا كان في العراق، طبعا في ذاك الزمان اللي الذهاب إلى الصين مثلا أو إلى بلاد الترك يستغرق سنة لعله الذهاب والمجيء، فلو قال فلو علق الإيلاء على فعل، فلو كانت مدة الإيلاء مقرونة بفعل يقينا أو غالبا يتحقق هذا الفعل بأزيد من 4 أشهر أكثر من مدة التربص في اتحال الإيلاء يتحقق. وإن ما كان ما ذكر أصلا المدة، ولا كان مقيد بالد، ولا قال أبدا دائما ولا مطلقا، وإنما قرنه بهذا الفعل بسفره إلى بلاد الترك أو بلاد الصين ومجيئه، وغالبا يقينا هذا السفر مثلا أكثر من سنة، يقول في اتحال الإيلاء يتحقق. أو مضافا إلى فعل لا يحصل بعد انقضاء التربص، هذا يعني يصل إلى بعد التربص يقينا غالبا، غالبا يحقق إلا بسنة مثلا بما هو أزل التربص، كقوله هو بالإعراب طبعا في ذاك الزمان حتى يعني والله لا وطأتك حتى أمضي إلى بلاد الترك وأعود. مثلا هو يعلم أو يغلب ظنه أنه الذهاب إلى بلاد الترك والعود تستغرق سنة مثلا، أو يقول ما بقيت، والله لا وطأتك ما بقيت، أيضا يتحقق الإيلاء، لأنه هذا بمنزلة قوله أبدا، يعني بمنزلة تقييده بالدوام. لما يقول أبدا يعني شنو أبدا؟ يعني ما دمت باقيا لا وطأتك، أو يقول ما بقيت. ولا يقع لأربعة أشهر فما دون، إذا قيد ترك الحلف على ترك الوضع بشهرين هذا ليس إيلاء، لا يترك من إيلاء. ولا معلق بذل، يعني ولا هاي معطوفة على قوله ولا يقع، يعني ولا يقع عليه ومعلم بفعل ينقضي قبل هذه المدة يقينا أو غالبا. مثلا إذا قال وهو في النجاح لا أتك ما دمت في هذا السفر، سفر إلى بغداد والرجوع إلى النجاح، وغالبا أو يقين السفر البلد يستغرق مثلا شهر أو يستغرق أسبوعين، في حالة هذا لا يترتب عليه حكم الإيمان. ولا معلقا بفعل ينقضي قبل هذه المدة يقينا غالبا محتملا على السواء أو محتملا على السواء أو محتملا على السواء، يعني إذا كان السفر إلى هذا البلد احتمالين أكو بي، ما يقدر يرجح أحد الاحتمالين على الآخر، احتمال أنه ينقضي قبل 4 أشهر، احتمال أنه لا ينقضي قبل 4 أشهر، يقول الإيلاء لا يتحقق. ولا معلقا بفعل ينقضي قبل هذه المدة يقينا أو غالبا أو محتملا على السواء. ولو قال والله لا وطأتك حتى أدخل هذه الدار لم يكن إيلاء، لأنه يمكن التخلص من التكفير مع الوطئ بالدخول يعني إلى الدار، وهو منافي للإيلاء. هذا يحتاج إلى توضيح. الإيلاء الذي الحلف الذي يترتب عليه حكم الإيلاء هو الحلف الذي يكون موجب للكفارة مع العود، مو إذا أبدا المؤلي أن يرجع للزوجة فلا بد أن يدفع كفارة حتى يرجع لها، فيدفع كفارة بعدين يرجع للزوجة فيطأها. هذا الإيلاء، هذا هو الإيلاء الصحيح. فلو كانت صيغة الإيلاء بهذا المعنى والله لا وطأتك حتى أدخل هذه الدار، فيه اتحالات هو يتمكن من أن يطأ الزوجة بلا أن يدفع كفارة، واضح؟ بماذا؟ بأن يدخل إلى الدار، واضح؟ بعبارة أخرى إذا هذا الوضع كان وطئا بلا كفارة فلا يكون إيلاء صحيحا. بعبارة أخرى هو عندما قال والله لا وطأتك حتى أدخل هذه الدار جعل الحلف على ترك الوضع، جعل الدخول للدار غاية لهذا الحلف على ترك الزوجة، واضح أنه بمجرد تحقق الغاية ذاك الحكم يرتفع، واضح؟ فإذا دخل إلى الدار يقدر يطأ الزوجة بلا أن يدفع كفارة، فلا يكون إيلاء صحيحا، لأن الإيلاء الصحيح ما أوجب الكفارة معنية العود. ولو قال الله لا وطأت حتى أدخل هذه الدار لم يكن إيلاء، لأنه يمكنه تخلص من التكفير مع الوطئ بالدخول، هو ما يدفع كفارة، إذا دخل الدار فوطأ الزوجة، وهو منافي للإيلاء، لأن الإيلاء الصحيح والذي يترتب عليه الحكم ما أوجب الكفارة معنية العود والدخول، معنية العود والوضع. هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية، مدة التربص في الحرة والأمة 4 أشهر. المرأة بعد أن رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يضرب المدة وهي 4 أشهر، سواء كان الزوج حرا أو عبدا، والمدة حق للزوج وليس للزوجة مطالبته فيها بالفئة. في هذه المدة الحاكم يخير الزوج بين الرجوع فئة يعني وبين الطلاق. الزوجة ما تقدر تطالب المؤلاء ما تقدر تطالب المؤلي بالرجوع بالفئة في المدة، شو وقت تقدر تطالبه؟ إذا انتهت المدة لا ولا طل، تقدر تروح تقول له تعال ارجع لي الطالبة بالرجوع. والمدة حق عند التربص وليس للزوجة مطالبته فيها، يعني مطالبة الزوج المؤلي فيها يعني في المدة بالفئة يعني بالرجوع. فإذا انقضت يعني المدة 4 أشهر لم تطلق بانقضاء المدة، بمجرد أن تنقضي المدة هذه لا تطلق. الطلاق يحتاج إلى صيغة من قبل الرجل، ولم يكن للحاكم طلاقها، لا بانقضاء المدة لا يحصل طلاق قهري، ولا الحاكم الشرعي يقدر يطلق الزوجة من هذا الزوج من المؤلي، وإنما هو إذا أراد الطلاق هو يطلقها. وإن رافعته، واضح هذه أكو في بعض الطبعات وإن وقفته، هذا غلط. وإن رافعته المرأة زوجها آلى منها رفعت أمرها للحاكم الشرعي، فهو مخير يعني الزوج بين الطلاق والفئة. فإن طلق يعني في المدة، فإن طلق فقد خرج من حقها، يعني بعد هذه متعود زوجة له فقد خرج من حقها، يعني من حق الزوجية. وتقع الطلقة رجعية، إذا طلقها هذا الطلاق شو يكون؟ طلاق رجعي، يعني الزوج في فتكون عد من الطلاق 3 أطهار والزوج يتمكن من الرجوع في هذه العدة. قال وتقع الطلقة رجعية على الأشهار، وكذا إن رجع في مدة التربص إذا رجع لها أيضا خرج من حقها، يعني خرج من حقها مو خرج من حق الزوجية، خرج من حقها يعني فعل الأمر الذي خيره الحاكم الشرعي به، إما الطلاق وإما الرجعة. لا إنفاء. إن امتنع يعني الزوج من الأمرين في المدة، لا طلقها ولا رجع لها، حبسه يعني من قبرعي وضيق عليه حتى يفيء أو يطلق، ولو بعد المدة، يعني ولو بعد المدة لا رجع ولا في المدة لا رجع ولا طلق، يقول الحاكم الشرعي يجي حبسه يضيق عليه مأكلا في الأمور الأخرى في الخدمة الأخرى، يضيق عليه حتى يفيء يعني يرجع أو يطلق، ولا يجبره الحاكم على أحدهما تعيينا. الحاكم ما يجبره على الطلاق، ما يجبره على الرجوع، واضح، وإنما يخيره، يجبره على أحدهما إجمالا، واضح، ما يجبره على أحدهما تعيينا، يقول له أنت اختار أحدهما، لكن يجب عليك أن تختار أحدهما. ولو آلى مدة معينة ودافع بعد المرافعة، واضح، إلى أتحقق بعدين المرأة رفعت أمرها، الحاكم خيره بين الرجوع وبين الطلاق، ظل يدافع بعد ذلك حتى انقضت المدة. المدافع يدافع يعني شنو؟ يعني يقول سوف أرجع، سأرجع مثلا، ولا يرجع حتى انقضت المدة، مدة انتهت، يقول سقط حكم الإيلاء، يقول يسقط حكم الإيلاء ولم يلزمه الكفارة مع الوقت. إذا بعدين راد يرجع يتمكن من الرجوع لكن ما يدفع كفارة، لماذا؟ لأن الكفارة الإيلاء مختصة بما إذا أراد الزوج الرجوع للزوجة في مدة التربص، في زمان التربص في 4 أشهر. فإذا انتهت 4 أشهر وظل الزوج في المدة يدافع يقول سوف أرجع سوف أرجع حتى انتهت، فيه جحالة، إذا أراد أن يرجع بعد المدة يتمكن من الرجوع بلا أن يدفع الكفارة، ولم يلزمه الكفارة مع الوضع. ولو أسقطت حقها من المطالبة، في الحقيقة ولا يلزم الكفارة مع الوضع، لأن حنث ما يصير، حنث اليمين اللي هو إيلاء، يعني الإيلاء قسم من أقسام اليمين، يتحقق حنث الإيلاء أو حنث اليمين فيدفع كفارة، هو حلف على ترك وطء الزوجة في هذه المدة، واضح، فإذا انقضت المدة بعدين رجع لها ما يدفع كفارة لأنه لم يحنث بيمينه. ولو أسقطت حقها من المطالبة، واضح، انتهت المدة، مدة التربص، الزوجة قلنا تقدر تطالب زوجها بالرجوع، هناك بعد انتهاء المدة الزوجة أسقطت حقها من المطالبة، قالت أنا بعد ما أجي أطالب الرجوع، هل تسقط المطالبة أو لا تسقط؟ يقول تبقى المطالبة ولا تسقط. ولو أسقطت حقها من المطالبة لم تسقط، المطالبة. لماذا؟ لأنه حق متجدد. الحقوق على قسمين، هناك حقوق لازمة وهناك حقوق متجددة. الحق اللازم يسقط بالإسقاط، واضح؟ مثل الدين، إذا أنا مدائن قلت للمديون يا أبرأ ذمتك دين، أسقطت حقي من الدين، يسقط الدين لأنه حق لازم. أما الحقوق المجددة إذا أسقطها لا تسقط الحقية. الزوجة المؤلاء من بعد انتهاء المدة، حق المطالبة لا، حق دائم، حق متجدد. حق المتجدد لا يسقط بالإسقاط، فإذا أسقطت يبقى الحق إلها، بعدين تقدر تطالب الزوج بالرجوع. ولو أسقطت حقها من المطالبة لم تسقط المطالبة، لأنه يعني حق المطالبة حق متجدد، فيسقط بالعفو ما كان لازما لا ما يتجدد. فروع: الأول، لو اختلف في انقضاء المدة فالقول قول من يدعي بها. الزوج مثلا هيك نقدر نصور هذا الفرع، أنه الزوجة تدعي أن المدة انتهت، الأربعة أشهر انتهت، حتى شنو؟ حتى الطالبة بالرجوع، حتى تقدر تروح الطالبة بالمدة، ما تقدر الطالبة بالرجوع، عندما تنتهي المدة تقدر الطالبة بالرجوع. هو ايش يدعي؟ هو يدعي ان المدة شنو؟ باقية بعدها ما انتهت. لو اختلف في انقضاء المدة فالقول قول من يدعي بقاءها، وهو الزوج هذا المدة. طبعا نقدر نسأل ايضا بالعكس، بأن المرأة تدعي انقضاء تدعي بقاء المدة والزوج يدعي انقضاء المدة. فالقول قول من يدعي بقاءها. لماذا؟ لأن الأصل عدم الانقضاء، واضح؟ يعني أننا نستصحب أن مدة التربص، أن عندما نشك في أن مدة التربص انتهت، يوم انتهت نستصحب مدة التربص. فالقول من يدعي بقاءها. وكذا لو اختلف في زمان الإيلاء، مثلا الزوجة ادعت أن الإيلاء تحقق قبل 5 أشهر، فتقول أن المدة انتهت، واضح؟ مدة التربص اللي الحاكم ضربها مثلا وراء الإيلاء بيومين، الآن صار مثلا 24 يوم، واضح؟ فالآن المدة انتهت. الزوج يقول قبل 3 أشهر تحقق الإيلاء، فورا يومين من الإيلاء صار الحكم ضرب المدة، فالآن صار 28 يوم، فالمدة شنو؟ باقية. وكذا لو اختلف في زمان إيقاع الإيلاء فالقول قول من يدعي تأخيره. في مثالنا القول قول الزوج الذي يدعي، يعني أن يدعي النتيجة أن يدعي تأخيره، لأن يعني هذا المعنى أن الأصل في حالات عدم حدوث الإيلاء في زمان الشك، وهو الزمان المتقدم. الزمان اللي تدعيه الزوجة إيش وقت كان؟ قبل 5 أشهر. الزمان الذي يدعيه الزوج إيش وقت؟ قبل 3 أشهر. هذا قبل 3 أشهر قطعا كان زمان إيلاء، مو؟ لكن الكلام في 5 أشهر، فنشك في أنه في ذاك الزمان المتقدم أكو إيلاء يوم أكو إيلاء. الأصل عدم الإيلاء، لأنه في قبل 3 أشهر قطعا أكو إيلاء، هم الزوج يدعي هم الزوجة تقبله، لكن الزوجة تدعي التقدم. الأصل أن الإيلاء لم يحدث في الزمان المتقدم، يعني في زمان الشك. فالقول قول من يدعي تأخيره، يعني تأخير زمان إيقاع الإيلاء. لو انقضت الفرع الثاني، لو انقضت مدة التربص وهناك ما يمنع من الوطء كالحيض والمرض. المرأة كانت انتهى زمان التربص، المرأة كانت حائض، أو المرأة كانت شنو؟ مريضة، هناك مانع مثلا مرضها يمنع من أن يطأها الزوج، هل تتمكن من أن تطالب الزوج فعلا تقدر تطالب الزوج أن يرجع لها ولا؟ يقول لم يكن لها حق المطالبة، لم يكن لها المطالبة لظهور عذره في تخلف، واضح؟ أنه إذا تروح الطالبة هو يتمكن أن يعتذر من الوطء. لماذا يعتذر من الوطء؟ لأنها شنو؟ لا إضرار بها، لا أطعش لا لغرض الأبيه، وإن لا أطعش لغرض أن أنت أنه أنت حائضة، فهو يتمكن من ليس لها، إذا ليس لها حق المطالبة. هجي أول يذكر المصنف، بعدين يقول ولو قيل لها حق لها المطالبة بفئة العاجز عن الوضع كان حسنا. تتمكن أن تروح الطالبة بالرجوع، لكن مو رجوع فعلي، وإنما الطالبة بالرجوع القولي، برجوع العاجز، فئة العاجز، العاجز عن الوضع إذا أراد أن يرجع للزوجة المؤلي التي آلى منها شلون يرجع لها؟ يرجع لها يقولون سوف يأتي، يرجع لها بالقول يقولها رجعت لك، فيصير رجوع، يصير فئة. هذا أيضا نفس الشيء، هذه الزوجة صحيح هي حائض، هي مريضة، لا تتمكن أن يعني إذا رجع لها الزوج هو ما يقدر يطأها ما دامت حائض أو مريضة، لكن هي تتمكن أن الطالبة، لكن بالرجوع القولي، بالرجوع العاجز، بأن الطالبة يا تعالي ارجع لي، لكن مو ارجع لي بالفعل، ارجع لي بالقول. ولو قيل لها المطالبة بفئة العاجز عن الوضع، يا فئة، الفئة بالقول يعني الرجوع القولي، بفئة العاجز عن الوضع، ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة، مثلا في أثناء مدة التربص الزوج مثلا وهو مخير بين الرجوع وبين الطلاق، هاي المرأة هي صار عندها أعذار متجددة، مثلا في مدة كانت حائض، في مدة صارت شنو مريضة، في مدة كانت مثلا مسافرة مثلا في غير مكان، فتجددت أعذارها في أثناء المدة، في حالة هل تنقطع الاستدامة فيما عدا الحيض؟ واضح، هل تنقطع الاستدامة أو لا؟ يعني شلون الاستدامة؟ مثلا الحاكم ضرب لك 4 أشهر، الزوجة مثلا أسبوع صارت حائضة، أسبوع صارت شو؟ مريضة، أسبوع صارت مثلا مسافرة، وهكذا، فكم أسبوع؟ في هيك حالة هل تنقطع استدامة مدة التربص في هذه الحالات؟ في هذه الحالات يعني لا نحسب مدة التربص في غير هذه الأعذار، نحسب 4 أشهر عدد ذن الأيام، لأنه كان حد هذه الأعذار المتجدد زمان التربص، ما 4 أشهر الزوج مخير فيها بين الرجوع والطلاق، وإنما تنقل لأن هذه الأعذار توجب انقطاع استدامة مدة التربص هجي، أو أنه لا نحسب الأعذار حتى إذا حصلت مدة التربص تبقى باقية، حتى إذا كانت مدة التربص فيها أعذار فمنع الزوج من الرجوع. في الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط ذكر أن مدة التربص تنقطع في الحيض فقط، استدامة مدة التربص في الحيض تنقطع. المصنف يقول وفيه تردد، قال خلنا نقرأ العبارة، ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة، أعذار المرأة يعني في أثناء المدة، يعني في أثناء مدة التربص، قال في المبسوط تنقطع الاستدامة عدا الحيض، يعني في الحيض ما تنقطع مدة الاستدامة، عفوا أنا ذكرت بالعكس، في الحيض الاستدامة لا تنقطع، في غير الحيض تنقطع الاستدامة. والترتين يعني الأسبوع اللي كان بحيض انحسب من مدة التربص، الاستدامة ما تنقطع من عدة، أما الأعذار الأخرى من قبيل السفر للمرض، هذه الأعذار توجب انقطاع الاستدامة، فمدة التربص كون نخلي نسويها أكثر بعد، يعني من بعد أن تذهب تلك الأعذار نحسب مدة جديدة، أو نكمل المدة إذا كانت سابقة. قال في المبسوط تنقطع الاستدامة عدا الحيض، بعدين يقول وفيه تردد، هذا التردد تردد في احتساب مدة العذر، لكن الأعذار الباقية غير الحيض في مدة التربص، ما هو هيك ذكر أنه إذا كان الحيض لا يمنع من قطاع، يعني لا يوجب انقطاع مدة التربة، باقية تبقى المدة مستمرة، لكن الأعذار الباقية توجب انقطاع مدة التربص. هيك ذكر هو الشيخ التردد في هذا الثاني، يعني في أنه الأعذار الباقية كيف توجب انقطاع مدة التربص. واضح، لأن الزوج حتى إذا كانت الزوجة فيها عذر المرض، فيها عذر السفر مثلا، هو ما يتمكن أن يرجع لها، لكن يتمكن من الرجوع القولي، يتمكن من فئة العاجز، من رجوع العاجز يرجع لها. الآن أنا رجعت لك، فإذا قال رجعت لك هو عاجز عن وطئها لأنه هي ما موجودة مسافرة، لأنه هي مريضة، فهو يتمكن من الرجوع القولي. إذن هذا التردد تردد في احتساب مدة العذر من زمان التربص، يابا العذر غير الحيض لا يوجب انقطاع مدة التربص، وإنما يكون من مدة التربص. شلون يرجع الزوج؟ قد تقول شلون يرجع الزوج والزوجة ما تتمكن، حائضة عفوا مريضة أو مسافرة، شلون يرجع لها؟ يقول الرجوع قولي. وفيه تردد، ولا تنقطع المدة بأعذار الرجل ابتداء، يعني ضرب ابتداء في مدة، لما الحاكم الشرعي ضرب المدة الزوج كان شنو؟ فيه عذر عن الوطأ، سأما عذر جسمي وأما عذر مثلا سفر وغير السفر. فيه حالة هذا العذر في الزوج هل يمنع من ابتداء المدة أو لا يمنع؟ يقول لا يمنع من ابتداء المدة، المدة صحيحة تجري. هذا ابتداء عندما يريد الحاكم الشرعي أن يضرب المدة، وكذا استدامة، يعني عندما الحاكم الشرعي ضرب المدة الزوج ما كان فيه عذر، شو وقت صار عذر بعدين مثلا في الشهر الثاني من زمان التربص الزوج حدث فيه عذر، هذا العذر لا يوجب انقطاع زمان التربص، وإنما يكون زمان التربص متحققا حتى في زمان العذر. والسر في ذلك أن حق المهلة له، يعني في هذه المدة الزوج يتمكن من الرجوع للزوجة، له أن يطلق وله أن يرجع لها، والعذر منه، العذر هم صار من عنده، هذا العذر لا يمنع من استمرارية مدة التربص. قال ولا تنقطع المدة بأعذار الرجل ابتداء، يعني عندما يريد الحاكم أن يضرب المدة ابتداء، ولا اعتراضا، يعني ولا استمرارا، العذر الرجل لا يمنع من استمرار مدة التربص، يعني لا يقمد المدة، ولا يمنع من المواقعة انتهاء، يعني أعذر الرجل إذا تحققت في انتهاء المدة هل تمنع هذه الأعذار من المواقعة؟ على طبعا في هذه النسخة المواقعة، في بعض النسخ المرافعة، الظاهر هذا أصح، يعني الزوج عقب ما بعد أن الحاكم الشرعي ضرب له المدة وخيره فيها بين الطلاق والرجوع، في هذه المدة، في انتهاء هاي المدة، يعني مثلا إذا أراد أن الزوج أن يطأ الزوجة في نهاية المدة، يعني في اليوم الذي المدة قاعد تنتهي به الزوج أراد أن يواقع الزوجة، حدث هناك عذر من قبل الزوج، هذا العذر هل يمنع المواقعة أو لا يبقى حكم المواقعة؟ يقول يبقى حكم المواقعة، يعني الزوج يتمكن بعدين يجي يواقع الزوجة. واضح، هذا لا يمنع، بل يتمكن الزوج إما أن مثلا مو بعدين، عفوا أنا قلت بعدين، وإنما الزوج يتمكن من الرجوع القولي، الرجوع القولي يتمكن من الرجوع القولي أو يتمكن من الطلاق. واضح، يعني رجوع العاجز. واضح، باعتبار أن هذا في انتهاء مدة التربص، هذا في انتهاء مدة التربص، يعني قاعد تنتهي اليوم، يريد يطأ الزوجة، هناك عذر حصل منه، هذا العذر هل يمنع من ترتب حكم المواقعة وجواز المواقعة في مدة التربص أو لا يمنع؟ يقول لا يمنع، يا بنت شلون يرجع؟ مو هذا ما يقدر يطأ الزوجة، لأن هو العذر عذر من قبل الزوج. يقول يتمكن من الرجوع القولي ويتمكن من الطلاق. بارد يرجع له يقدر يرجع له رجوعا قوليا. ولا تمنع يعني أعذار الرجل من المواقعة انتهاء يعني في انتهاء مدة التربص. الفرع الثالث هذا يكفي هالمقدار والحمد لله رب العالمين.